أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله محمد. ملخص الرد الذي رد به السيد الخوي قدس سره على هذا التفسير الثاني، وهو أن الوجوب الكفائي هو خطاب موجه إلى واحد معين في علم الله تعالى، وإن كنا لا نعلمه. قال: إذا لو كان الأمر كذلك، فإذا لماذا يسقط عنه الوجوب بفعل غيره؟ ما دام الوجوب موجه إليه معين له، هذا على خلاف القاعدة أن يسقط الوجوب عنه كما هو مقتضى الواجبات الكفائية، أن يسقط الوجوب إذا امتثل الغير، فهذا على خلاف القاعدة أن موجه الوجوب إليه لكنه يسقط عنه بفعل غيره، على خلاف القاعدة. ثم أشكل على نفسه بأنه ماذا تنكر أيها السيد قدس الله نفسك؟ الواجبات الكفائية هي هكذا، هي الواجبات الكفائية هكذا، إذا فعله أحد سقط عن الآخر. فإذا ما هو وجه اعتراضك؟ هي الواجبات الكفائية هكذا تقتضي. قال: نعم، الواجبات الكفائية تقتضي ذلك، هاي الدعوة صحيحة، لكن لماذا تقتضي ذلك؟ لأن ذلك الغير الذي امتثل هو أيضا مشمول بالخطاب وبالوجوب، ويعمه هذا الوجوب، لذلك بامتثاله سقط عن هذا. وهذا خلاف الفرض والتفسير اللي أنت تفترض الآن من أنه الوجوب متوجه إلى واحد بعينه. فنحن نسلم وجود واجبات كفائية، وأنه إذا امتثلها أحد سقط عن الآخرين، لكن هذا لماذا؟ ما وجهه؟ لأن الآخرين أيضا مشمولون بهذا الخطاب، فبامتثالهم سقط. هذا الذي ملخص تقريبه لما قال: ودعوى أن الدليل في المقام موجود، إلى آخر كلامي. ثم بدأنا بمناقشة هذا الكلام للسيد الخوي بوجوه، ذكرنا الوجه الأول أمس، ألف الوجه باء من التعليق على السيد الخوي أنني أفهم، أنا لا أعرف قائل هذا الوجه ولا أعرف مراده بالضبط، تدري وينقل من واحد إلى واحد. الذي أفهمه من هذا التفسير الوجه الثاني أن الواحد المعين ليس يعني زيد أو عمر حتى يرد هذا الإشكال. الواحد المعين يقصد به أول من يمتثل التكليف، أول من يمتثل، كأنه تعين الامتثال به، فكأنه هو المخاطب بالتكليف. فهاي الردود مبنية، هذا الرد، على أنه الواحد المعين هو زيد أو عمر، لذلك جاء الكلام ترجيح بالأمر رجح وإلى آخر الاعتراضات. الذي أفهمه من كلين هؤلاء علماء محققون أصوليون، لما يتكلمون بكلام كلامهم له وجه، لكن مرات من كثرة النقل من واحد إلى واحد تقوم يعني ما مطلع على الأصل ما هو. فالذي أفهمه من هذا التفسير أن الواحد المعين ليس زيدا أو عمرا، الواحد المعين هو أول من يمتثل التكليف ويتحقق به الامتثال، أول بتعبيرهم من يخرج الفعل من العدم إلى الوجود، هذا هو المراد بالواحد المعين. فإذن هو أشبه بالتعين مو التعيين، يعني مو واحد معين عند الله الله يعينه. حتى تأتي بعض الإشكالات أنه ترجحهم بالمرجع، الخطاب موجه إلى الجميع، لماذا عين هذا الواحد، وهكذا الإشكالات. لا، هو مو تعين، هو تعين، هو تعين الامتثال بهذا، لأنه هو أول من سبق وبادر وامتثل، فكأن الخطاب متوجه إليه لأنه هو الذي امتثل، وبامتثاله سقط الوجوب. هذا هو الواحد المعين الذي أفهمه. فإذا بناء على هذا الفهم للواحد المعين، حينئذ كلام السيد الخوي بعد ما يكون محل، لأنه السيد الخوئي يقول: زين، هذا شلون يسقط إذا امتثل غيره ما دام الخطاب موجه إليه؟ هذا الإشكال اللي سمعناه الآن،
بعد ما يبقى موضوع لهذا الإشكال، لأن ماكو أحد يسبق إلى الامتثال حتى نقول إذا امتثل غيره سقط عنه، وهذا خلاف القاعدة. هو أول من يمتثل هو هذا المعين بالخطاب، لكن مو تعين الدقرب الفكرة، تعين هو تعين به الخطاب لأنه هو الذي امتثل، فكأنه الخطاب موجه إليه هو دون غيره. فإذا حينئذ لا يبقى موضوع لكلام السلفي واعتراض، لأن اعتراض أنه كيف يكون الخطاب موجه إلى أحد بعينه ويسقط بامتثال الغير؟ لا، ما عندنا غير الآن، وإنما هو هذا الممتثل هو هذا المعين، فلم يسبقه أحد بالامتثال حتى نقول كيف يسقط عنه بامتثال غيره. هذا إذن الملاحظة الثانية، وهذا الفهم به دفاع عن صاحب هذا التفسير الثاني، لأن قلنا لابد إذا كان فعلا صادر بهذا الشكل من أحد علماء، وعلماء محققون في علم الأصول أكيد لهم منشأ بنوا عليه تفسير. فإذا باء الرد الثاني، بناء على ما أفهمه من هذا التفسير، وهو أن الواحد المعين ليس هو زيدا أو عمرا، حتى تأتي هذه الإشكالات، ترجح بلا مرجح، كيف سقط عنه الوجوب إذا امتثله غيره، وكأن الواجب المعين بزيد، معين بزيد. لا، الذي أفهمه وإنما هو هذا الواحد المعين أول فرد يمتثل الواجب ويخرجه إلى الوجود، فالواحد المعين هو أول ممتثل يتحقق الغرض بفعله، مو زيد ولا عمر، أول من يمتثل ويحقق غرض المولى ويؤدي به الواجب هو هذا الواحد المعين، لكن مو تعين من قبل المولى، وإنما هو تعين به الوجوب لأنه هو الذي امتثله. وأوليته كاشفة عن كونه الفرد المعين المخاطب بالتكليف. هذا هو خلاصة هذا الوجه. ما دام هو الذي امتثل أولا وبه تحقق غرض المولى، فكأن الخطاب متعين به. ويصطلح الأصوليون على أول وجود بأنه ناقض العدم الكلي، وبناء على هذا، بناء على هذا الفهم الذي أفهمه من التفسير وفيه نحو دفاع عن صاحب هذا التفسير الثاني، وبناء على هذا الوجه فإنه يمكن القول أن ما أورده قدس السرو فرض غير متصور. بعد لا معنى لإشكال السيد الخوئي. السيد الخوئي إشكاله أن إذا كان التكليف موجه إلى واحد معين، وكيف يسقط عنه بفعل غيره إلا يقوم هو هذا؟ أشبه الواجب العيني رح يصير عليه، الواجب العيني ما يسقط بفعل الغير. فالآن لا نحل الإشكال، هذا الإشكال مبني على أن الواحد المعين هو زيد أو عمر أو باكر أو لا، مو هذا الواحد المعين هو أول من يمتثل التكليف، لأن به تحقق غرض المولى، وبه تحقق الامتثال، وبه سقط الوجوب، فكأن الخطاب متعين به، هذا هو الواحد المعين. فبعد ماكو أنه إذا امتثل الغير كيف، ماكو أحد يمتثل، هو أول ممتثل، ماكو أحد يسبقه بالامتثال حتى يأتي الإشكال. وبناء على هذا فإنه يمكن القول أن ما أورده قدس السر فرض غير متصور، إذ لا يوجد فاعل قبله حتى يصح فرض كلام السيد الخوئي قدس السر. جيم أيضا تعليق على كلام السيد الخوئي، وهو أن هذا الردخ لا يختص بهذا التفسير، هذا اللي تفضلت به، كيف يسقط الوجوب عن شخصين بامتثال الآخر، هذا إشكال يتوجه لأصل الوجوب الكفائي، هذا من الإشكالات المتوجهة إلى الوجوب الكفائي، بأنه ذا شيء وجب، والإطلاق الصيغة كما يقولون يقتضي العينية، فإذا أطلق خطابه وإطلاق الصيغة يقتضي العينية، فمعنى كل واحد يجب أن يمتثل، فكيف سقط عن البقية بامتثال البعض؟ هذا إشكال مو بس يتوجه إلى هذا التفسير، هذا يتوجه إلى أصل الوجوب الكفائي، أنه مو هذا النعرف عن الوجوب، النعرف إذا صدر خطاب من المولى موجه إلى مكلفين يجب على جميع المكلفين أن يمتثلوا، هذا نعرفه من الوجوب. فهذا اللي تحكوا عن الوجوب الكفائي بأنه إذا امتثل بعض سقط عن الآخرين، هذا على خلاف القاعدة وخلاف ما نفهمه من صدور الأوامر المولوية نحو المكلفين. فهذا إشكال ما يختص بهذا التفسير، هذا هو إشكال على أصل الوجوب الكفائي، ونحن فعلا مطالبون بأن ندفع هذه الإشكالات جميعا. جيم، إن هذا الرد لا يختص بهذا التفسير لأنه إشكال على أصل الوجوب الكفائي، باعتبار أن مقتضى إطلاق الوجوب العينية. ولما يطلق المولى يقول مثلا لما قال صلوا فهمنا أن كل واحد لازم يصلي، لما قال افعلوا كذا نفهم على كل واحد، لما قال أمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر نفهم كل واحد مطلوب منا هذا الفعل. أما أن يجي الواجب الكفائي ويقول هذا يسقط بفعل الغير، فهذا إشكال على أصل وجوب الكفائي، لأن خلاف ما نفهمه وما نعرفه من مقتضى الوجوب، باعتبار أن مقتضى إطلاق الوجوب العينية، وأن الوجوب متوجه إلى الجميع، فسقوطه عن البعض بفعل الغير على خلاف القاعدة ويحتاج إلى دليل. هذا إشكال على أصل وجوب الكفائي، واللي نحن بصدد أن نقدم تفسير يعالج هذه الإشكالات ومنها هذا. نعم، يمكن توجيه كلامه قدس سر سيد الخوي وإشكاله بأن فرض هذا التفسير يقول متوجه إلى أحد معين أن يكون هذا الوجوب عينيا على هذا الشخص، وإذا كان الوجوب عينيا فالوجوب العيني لا يسقط بفعل الغير. فيمكن أن نبلور كما يقال إشكال السيد الخوئي بهذا الشكل، أنك يا صاحب هذا التفسير لما تقول هذا الوجوب متوجه لأحد بعينه، هذا معنى أنه وجوب عيني على هذا الواحد، والوجوب العيني نعرف لا يسقط بفعل الغير، فكيف سقط الفعل عن هذا بفعل الغير؟ كيف سقط الوجوب عنه؟ يمكن أن هكذا نصب إشكال السيد الخوئي. نعم، يمكن توجيه كلامه قدس سره بأنه بناء على هذا التفسير يكون الوجوب على هذا الواحد المعين عند الله تعالى عينيا، وسقوطه بفعل الغير يحتاج إلى دليل، والمفروض عدمه. الوجوب العيني لا يسقط بفعل الغير، ومقتضى تفسيركم أن هذا الوجوب سيكون عينيا على هذا الواحد المعين وليس كفائيا. فهذا أولا خلف الفرض، معناه راح نخرج من الفرض كلامنا في تفسير الوجوب الكفائي. والإشكال الآخر أنه حينئذ يكون المدام واجب عيني كيف يسقط بفعل الغير. السيد الشهيد الصدر الثاني قدس سره نقل هذا الوجه عن السيد الخوئي في بحثه الشريف، محاضرة كانت فيه في هذا التاريخ، واكتفى بالرد بأنه باطل وغير محتمل إطلاقا، حتى لما طبع منهج الأصول أيضا موجود به هذا، وهو كما ترى لا يكفي، لابد أن نعرف ما وجه البطلان ولماذا غير محتمل. والآن نحن قدمنا 7 وجوه لبطلانه، يعني 6 مع وجه السيد الخوي قدس سره، لكنه في المحاضرة قال أنه باطل وغير محتمل إطلاقا، وهو الموجود في منهج الأصول جزء الرابع 206. لكن خلال مناقشات بعد الدرس ونحن نسجل بعض الملاحظات على التغييرات، كما هو المتوقع منكم أن تسجلوا ما يحصل من مناقشات بعد الدرس، فيها فوائد كثيرة لنا ولكم أكيدا. فأضفت له بعد الدرس ردا آخر، وهو بناء على هذا التفسير أنه لا يستحق الجميع الإثم إذا كان متوجه إلى واحد بعينه، ومقتضى ما علمنا من خصائص الوجوب الكفائي أنه إذا لم يقم به أحد أثم الجميع. وهذا التفسير يفترض أن الخطاب والوجوب متوجه إلى واحد بعينه، فإذا هذا الواحد هو المحاسب، إن امتثل معطي حسن وإن لم يمتثل عوقب. لماذا يأثم الآخرون بتركه والخطاب ليس موجه له؟ فإذا ما متحقق هذه الخصيصة من خصائص الوجوب الكفائي؟ هذا قلته بعد الدرس، قدس الله نفسه وهو عيد ذلك، قال صحيح وأنه فاتني أني لم أذكر هذا الرد، لكنه لم يدونه في منهج الأصول لما أيضا طبع في الجزء الرابع 206، أيضا اكتفى بالرد السابق وهو أنه هو باطل وغير محتمل إطلاقا، لم يذكر مثل هذا الرد ولا غيره، لكنه ذكر هذا الرد عند مناقشته للتفسير الثالث الآتي إن شاء الله تعالى، وهو التفسير الذي اختاره السيد الخوئي قدس سره. على أي حال، أنه يوجد في مطاوي كلام السيد الخوئي شيء من التعديل لهذا الوجه عسى أن يكون مقبولا، وهو أن الوجه افترض أن هذا الواحد المعين عند الله تعالى وليس عندنا. خلينا نوسع دائرة، نقول هذا الواحد المعين أعم من أن يكون معين عند الله تعالى، ويمكن أن يكون معين عند الناس. سشون معين عند الناس؟ هل بتعيينهم هم عينوا واحدا وطالبوه بالامتثال، أو بالتعين هو نتيجة تصديه للامتثال تعين به؟ فالسيد الخوئي كأنه طرح مثل هذا التوجيه لتعديل هذا الوجه، قال قدس سره أن يكون موضوعه هو الواحد المعين مطلقا حتى عند المكلفين. بعض الإشكالات إنما صارت لأنه افترضت معين عند الله تعالى، فلذلك جاءت بعض الإشكالات كأنه هذا ترجيح بلا مرجح أو أي شيء آخر. خلنا نوسع دائرة التعيين، نقول أعم من أن يكون عند الله تعالى وعند المكلفين، سيدفع بعض الإشكالات. هذا شون يكون معين عند المكلفين؟ هل بالتعيين كما لو هم اجتمعوا وعينوا واحدا لدفن الميت افترق، أو بالتعين هو تصدى بنفسه وقام بالتكليف من دون أن يأمره أحد فتعين الامتثال به؟ المهم هكذا قال السيد الخوئي، وأجابه بأنه يلزم التخصيص بلا مخصصين. هذا ما راح تفيد هذه المحاولة، بعد الإشكالات آتية. قل لماذا صار هذا الواحد المعين حتى أفترض مو فقط معين عند الله تعالى، لا حتى عند الناس؟ هذا تخصيص بلا مخصص لهذا الواحد المعين، والترجيح من غير مرجحين، فإن نسبة ذلك الغرض الواحد إلى جميع المكلفين على صعيد واحد. هذا الوجوب متوجه للجميع بنسبة متساوية، الكل مخاطبون برد السلام، ماكو واحد أفضل من واحد ولا واحد يقدم على واحد، فلماذا خص هذا الواحد وعين؟ وعليه فتخصيص الواحد المعين منهم بتحصيله لا محالة يكون بلا مخصص. وطبعا الإنصاف أن هذا المفروض التعديل حله جزءا من الإشكالات، هذا مو تخصيص بلا مخصص ولا تعيين بلا معين، وقلنا الآن أنه إما هو بتعيين من المكلفين، هم قالوا يا زيد أنت ادفن هذا الميت، أكو معين أكو مخصص هنا، أو قلنا بالتعين بسبقه إلى الامتثال ممكن. فلذلك قلنا في الرد بناء على ما افترضناه آنفا من كون تعيين الواحد يكون بسبقه إلى الامتثال، فمو فقط تعيين، يمكن بالتعين هو سبق إلى الامتثال، بادر إلى دفن الميت فتعين امتثال به فصار هو الواحد المعين. فليس إذن هو تخصيص بلا مخصصين، لأن المخصص موجود هنا وهو السبق، والسبق والمبادر هذا هو المعين، وإلا هم كانوا فعلا متساوي النسبة بالنسبة إلى الوجوب، وكان يمكن لأي أحد منهم أن يكون هو المعين، لكن هذا سبق فالمخصص موجود وهو سبقه، وليس هو من الترجيح بلا مرجح لوجود المرجح، وهو استحقاق السابق للألطاف الإلهية الخاصة أكثر من غيره لسبقه ومسارعته إلى الطاعة. فإذن هو ليس تخصيص بلا مخصص، لأن المخصص موجود وهو سبقه إلى الامتثال وإلى الفعل، ولا ترجيح بلا مرجح، لأن هو هذا بادر وسبق إلى الطاعة فيكون أحق من غيره بأن ينال الثواب وينال رضوان الله تعالى عليه. إذن هذه المحاولة تنفع بمقدار ما، خصوصا على التفسير الذي ذكرنا، لكن لا تحل كل الإشكالات. ثم تقدمنا خطوة أخرى بالرد. يعني إحنا خلونا نستشكل على قضية ترجيح بلا مرجح. ماكو مثل ترجيح بلا مرجح لأحد الفردين أو الأفراد، لا نجد إشكالا فيه، لأن نفس الحاجة إلى الترجيح مرجح. هذا المثال المذكور، أحد قرصي الجائع وأحد طريقي الهارب. واحد جائع حصل أمامه قرصان، نجي نقول له ما يصير تأكل هذا ولا هذا لأنه ترجيح بلا مرجح. لا، المرجح موجود وهو لزوم الترجيح، هو بالنتيجة لازم أن يرجح. هذا لزوم الترجيح هو المرجح. أو أحد طريقي الهارب، صار أسد مفترس في طريقه وأمامه طريقان للهرب، نقول له أقف، لا تهرب من هذا لأنه ترجيح بلا مرجح، ولا تهرب من هذا لأنه ترجيح بلا مرجح حتى يلتهمه الأسد. لا، نفس الحاجة إلى الترجيح هي مرجح، ألا بد أن يكون هناك مرجح. فهذا المعروف الترجيح بلا مرجح كأنه فيه نظر. نعم، الترجح بلا مرجح مشكل، لأن هذا معنى وجود الممكن أعم من المعلوم. بلا علة، ترجيح بلا مرجح، نفس اللزوم الترجيح والحاجة إلى الترجيح مرجح، لكن أن يترجح شيء بلا مرجح هذا صحيح، هذا كوجود المعلول بلا علة. فهي مناقشة إذن في هاي التي تتكرر كذا. لذلك قلنا ولو كان المورد تنزلا، لو كان المورد من الترجيح بلا مرجح لأحد الفردين أو الأفراد فإننا لا نجد إشكالا فيه، لأن المرجح هو نفس الحاجة إلى الترجيح وإرادة تحقق الفعل كأحد قرصي الجائع. خب النتيجة ولازم يأكل أحد القرصين لينقذ حياته. إذا أقول له ترجيحهم بالمرجح، شنو معنى؟ هو محتاج أن يأكل رغيف حتى يخلص نفسه من الهلاك. هاي الحاجة هي المرجح كأحد قرصي الجائع وطريقي الهارب. نعم، الترجح بلا مرجح مشكل، لأنه كوجود الممكن بلا علة، شلون يمكن أن يكون؟ مضافا إلى أننا نتحدث عن طاعات وأوامر إلهية، هاي مو موالي عرفية، نحن نتحدث عن وجوبات كفائية، عن أوامر إلهية، يعني أنه يرجى بفعلها الثواب والقرب من الله تعالى، وقد أمرنا بالاستباق إليها والمسارعة إليها. فالمرجح موجود وهو السبق إلى طاعة الله تعالى ونيل الثواب ونيل رضوانه تبارك وتعالى وتلبية أمره. فاستبقوا الخيرات إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. آيات كثيرة بهذا المعنى، معنى أهمية هذا الشيء. ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها إلى آخر. فإذن المسارعة والسبق إلى الخير هذا كله قلنا مبني على ما قلنا من أنه الواحد المعين هو الأسبق بالامتثال. فإذن المرجح موجود وهو السبق إلى طاعة الله تعالى وتلبية أمره بالمسارعة إلى الخيرات. أيضا من الإشكالات اللي ذكرناها وستحل بهذا الفرض اللي وهذا الفهم الذي فهمناه، وهو إجراء البراءة. حينئذ لا يمكن إجراء البراءة هنا بناء على هذا الفهم للواحد المعين، لأن العلم الإجمالي سيكون منجزا، يوجد علم إجمالي بلزوم تحقق هذا الواجب خارجا، وأنه لو تركوا استحق الجميع العقاب، هذا علم إجمالي موجود. والمفروض أن المخاطب مو زيد بعينه ولا بكرا بعينه، وإنما السابق إلى الامتثال. فإذا على الجميع أن يبادروا للامتثال باعتبار هذا العلم إجمالي سيكون منجز. لذلك قلنا ولا يمكن إجراء البراءة هنا بعد أن افترضنا أن المعين هو الفاعل الأول، مو زيد حتى يقول كل واحد منه قال أني الواحد. هذا ذكرنا أمس وقلنا أن هذا المورد مجرى للبراءة، هذا بناء على أن الواحد المعين هو زيد أو عمر أو بكر. الآن لما فهمنا أن الواحد المعين هو السابق للامتثال، فإذن كلهم محتمل في حقهم ومطلوب منهم الامتثال. ولا يمكن إجراء البراءة هنا بعد أن افترضنا أن المعين هو الفاعل الأول للعلم الإجمالي بوجوب تحقق الفعل خارجا واستحقاق الجميع للعقوبة لو ترك، رغم أن الشبهة غير محصورة صح هنا على طبق تعريفاتهم لا، والاحتمال غير منجز لأن احتمال ضعيف جدا على طبق نظرية الاحتمالات، مع ذلك إلا أن العلم الإجمالي منجز، فهذا ضيفوه إلى أبحاث العلم الإجمالي وتنجيزه شبهة غير محصورة واحتمال درجته قليلة جدا غير منجز، لكن التكليف ناجز هنا كيف، هذا ضيفوه إلى البحث في العلم الإجمالي. فإذا قدرنا نحل الآن بهذا الفهم بعض الإشكالات على هذا التفسير، لكن يبقى نعم يرد على هذا التقريب مخالفته لظواهر النصوص، فإنها تخاطب عموم المكلفين مضافا إلى إشكالية مخالفته لخصائص الوجوب الكفائي كما قررنا. لكن في الختام لإنصاف القائل بهذا التقريب نقول لعل مراده يعني هو يتحدث عن مرحلتين، مرحلة صدور الخطاب ومرحلة الامتثال. في مرحلة صدور الخطاب نعم خطب به الجميع، لكن هذا التعين الواحد المعين هذا في مرتبة الامتثال، هو خطب به الجميع لكن تعين بهذا الواحد. فلما يقول أن الوجوب متوجه إلى واحد معين هذا بمرتبة الامتثال تعين به، وإلا هو بالأصل كان متوجه إلى الجميع، لذلك الجميع يعاقبون له تركوا ولم يمتثل أحد، فيمكن هكذا قصده للدفاع عنه. قلنا ولإلصاف القائل بهذا التقريب أقول لعل مراده أحد الوجوه الآتية من توجه الخطاب إلى الجميع بنحو ما، سهل هو عموم استغراقي عموم بدلي بأي شكل، المهم أن الوجوب متوجه إلى الجميع بنحو ما. نريد الآن نجازف ونذكر من ما هو هذا النحو، لأن هذا تتكفل به الوجوه الآتية إن شاء الله تعالى. بنحو ما وهم جميعا مسؤولون عن إيجاده في الخارج، لذلك فإنهم يأثمون لو تركوه جميعا ويستحقون العقابة. هذا في مرتبة الجعل، في مرتبة الجعل وتوجيه الخطاب. نعم يكشف امتثال أحدهم عن تعينه بالفاعل بهذا الامتثال، هذا الامتثال عينه بها. فلما نقول الوجوب متوجه إلى واحد بعينه لأنه بالامتثال هو هذا الذي امتثل وتعين به، وإلا في مرتبة الجعل، الجعل في ذمة الجميع كان. ولكن الإشكال يبقى من جهة كون هذا التفسير ناظرا إلى حال الامتثال، والمفروض أن البحث في مرتبة الجعل والخطاب، وهذا الخلط بين المرتبتين منشأ آخر لعدم صحة بعض التفاسير المعروضة للوجوب الكفائي. أمس ذكرنا منشأ يعني هذه التفسيرات اللي نوقشت، وهو أنه مبني على استقراء ناقص، وهذا منشأ آخر عدم التفريق بين مرتبة الجعل ومرتبة الامتثال. ثم إن شاء الله يأتي الكلام في التفسير الثالث بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله وصحبه. اللهم صل على